السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعنا الأكرم من جديد، نعود إليكم والعود أحمد، تحياتي إليكم أينما كنتم أينما تواجدتم في اللحظات من إذاعة اليمامة بنطيركم تحياتنا. كما ذكرنا قبل قليل الدكتور ماهر الجعبري عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين معنا على الهواء مباشرة الآن للمشاركة معنا في هاي رقم التواصل 22-16-136 الرقم المباشر المختصر 19-04. كمان بإمكانكم إرسال الرسائل والاستفسار على 37376 من أي جوال من أي جوال، أيضا 37652 من الوطني موبايل 6412. صباح الخير لكم،
أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين الكرام، حياكم الله.
الله يحييك يا رب، أهلا وسهلا فيك في إذاعة اليمامة. طبعا إحنا إن الشرف الكبير والعظيم إنه تلبي نداءنا.
مشكورين على الدعوة وإحنا إن الشرف نكون معكم.
بارك الله فيك وبارك الله في جهودكم الجبارة. دكتور في البداية دعنا نتحدث عن غاية حزب التحرير. فقبل ظهور نتائج الانتخابات في مصر وبعدها، سمعت أنا شخصيا البعض يقول ما بين أسين أنتوا جماعة ما بيعجبهم العجب، فهل الأمر إما خلافة وإما لا شيء، وهل هناك تفصيل لغايات الحزب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دعنا نفصل ما هي غايات الأمة، لأن الحزب يتبنى غايات الأمة. غايات الأمة في الواقع السياسي المعاش يمكن تمثيلها في ثلاثة: تحرير البلاد الإسلامية من هيمنة الكافر المستعمر، سواء كانت هيمنة مباشرة من خلال الاحتلال أو هيمنة من خلال زرع العملاء. توحيد البلاد الإسلامية ضمن كيان سياسي واحد، ولا شك أن الأمة تعاني من فرقة نتيجة اتفاقيات سايكس بيكو وبعد القضاء على دولة الخلافة، وأيضا تطبيق الإسلام. وبالتالي هذه الغايات الثلاثة: تحرير البلاد من الاستعمار، وتوحيدها ضمن كيان سياسي واحد، وأيضا تطبيق الإسلام، وهي أيضا تمثلا للأحكام الشرعية وأدلتها يعني مستقاة ومستنبطة من القرآن الكريم. مثلا في تحرير البلاد، الله سبحانه وتعالى منع أن يجعل المسلمون للكافرين عليهم سبيلا في قوله تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في وحدة الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. في تطبيق الإسلام: إن الحكم إلا لله. فهذه هي غايات الأمة وبالتالي هي غايات الحزب.
طيب يعني دكتور، يعني خلينا نحكي اليوم هينا إن شاء الله يعني تكون الدولة الإسلامية قريبة. تفاجأنا وإن شاء الله بيكون تفاجؤنا عن قريب إنه اليوم الدولة الإسلامية. كيف العمل رح يكون مباشرة؟
هو لا شك أن الدولة الإسلامية ستحدث انقلابا في طاقات الناس، في نظرتهم للأمور، في العالم ككل. وبالتالي التغيير الجذري الحقيقي هو الذي لا يسير ولا يكون امتدادا للواقع الحالي كما حصل بعد الثورات في تونس وفي مصر. لا زال الواقع السياسي امتدادا لما كان عليه الحال مع تغيير بعض الأشخاص، لكن في الدولة الإسلامية سيختلف كل شيء، سيوضع الإسلام موضع التطبيق من اليوم الأول.
صحيح، ولكن هل ستتم السيطرة مباشرة؟
لا شك أنه ستكون هنالك يعني جولات، وهنالك صراعات، وهنالك قوى تمانع، وستكون هنالك مخططات للدولة الإسلامية الجديدة وأولويات للعمل، لكن كلها بناء على الأحكام الشرعية لا بناء على مصالح وأهواء يعني القائمين على النظام.
صحيح. دكتور، في زمن تشابكت فيه الأحداث التي تتعرض لها المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، وظهور الكثير من الحركات والأحزاب التي تدعو للتغيير، والكل يعرض بضاعته إن جاز لنا التعبير، بالنسبة لكم أنتم ما زال البعض عنده لبس في طريقة العمل، فهل لا أطلقتنا عليها؟
يعني طريقة العمل، الطريقة يجب أن تكون، أو الوسيلة بشكل عام يجب أن تكون من جنس الغاية، كما يعني على خلاف المبدأ الميكافيلي الذي يقول أن الغاية تبرر الوسيلة. وبالتالي طالما أننا تحدثنا في البداية أن غاياتنا هي غايات إسلامية وشرعية ومستقاة من القرآن الكريم، إذن أيضا يجب أن تكون الطريقة متوافقة مع نوعية هذه الغايات. ومن هذا الباب لابد لكل حركة إسلامية تعمل على استعادة الإسلام وعلى يعني استعادة الدولة الإسلامية أن تلتزم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو يعني استعرضنا الطريقة التي صار بها الرسول صلى الله عليه وسلم لتغيير المجتمع الجاهلي، نجد أنه كون نواة من الصحابة التفت حوله، ومن ثم انطلق إلى المجتمع بالعمل السياسي. العمل السياسي اتخذ أسلوبي الكفاح السياسي، مثلا نزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تنال من ساسة وكبراء المجتمع الجاهلي، من قوله تعالى عتل بعد ذلك زنين، كان هنالك تقريع للساسة والمتجبرين في الموقف. وأيضا كان هنالك أسلوب الصراع الفكري، مثلا وإذا المؤودة سئلت ويل للمطففين، كان هنالك نقد للنظام وللأفكار القائمة.
ولكن دكتور في الأوضاع السائدة الآن الناس تحرك فيها أمرا وبدأت تبحث عن مخلص.
لا شك أن الأمة الإسلامية ذات طاقة كامنة، الإسلام لا يمكن أن يظل حبيسا في النفوس. استطاع الغرب من خلال العملاء من محاصرة هذه الطاقة، ولكن المارد خرج من القمقم إن صح التعبير. وبالتالي في الفعل الأمة الآن مقبلة على الإسلام، وأنا حقيقة يعني أنصح الحركات الإسلامية أن تسير مع هذا الزخم، لا أن تحاول أن تحتويه وأن توجهه إلى غير المسار الطبيعي وإلى غير ما يجب أن تخرج به هذه الطاقة الإسلامية المتفجرة.
في نقطة تحول خلينا نقولها بشكل عام، في فلسطين عندنا قمتم بعمل مسيرات وعمل مؤتمرات، البعض أو خلينا نقول البعض من الشعب ما بينكر إنها كانت ضخمة، وأنا شخصيا ما بنكر إنها ما كانت يعني إلا إنها ضخمة وكمان يعني ملفتة إلى النظر. ما علاقتها بطريقة الحزب الأساسية؟
يعني قلنا أن الطريقة هي طريقة سياسية حسب طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، تتخذ الكفاح السياسي والصراع الفكري، لكن هنالك أشكال وأساليب وأدوات تستخدم في هذه الطريقة. جزء من الطريقة هي حشد الأمة مع القضية الإسلامية ومع المواقف الإسلامية. أساليب هذا الحشد تتخذ أشكال عدة، منها الوصول إلى الرأي العام للناس عبر النشرات، عبر الإذاعات، عبر الإعلام بشكل عام، وأيضا عبر اللقاءات الجماهيرية وعبر المؤتمرات والندوات. وبالتالي هذه الأعمال هي أشكال نقوم من خلالها بعملنا القائم على أو الذي يتطلب الاتصال بالجماهير، وبالتالي هي أساليب يعني متجددة تتشكل حسب الوقائع ضمن الطريقة العامة التي هي الطريقة السياسية.
ولكن يعني يا دكتور البعض يقول أنكم غيرتم من منهجكم بقيام هذه المسيرات والمؤتمرات.
تقويم المسيرات يعتمد على يعني إذا كانت غاية أم أداة. إذا اتخذت المسيرات والمظاهرات بحد ذاتها كغاية لإيجاد الصراعات والتناقضات في المجتمعات حسب الفكرة الاشتراكية القديمة، يعني هذه غير مجدية. ولازلنا نقول أن مجرد اتخاذ المسيرات والمظاهرات كغاية هو عمل غير مجدي، وأيضا أن يكون سقف الأعمال السياسية يعني ينتهي عند المظاهرات والمسيرات هو عمل غير مجدي، وأيضا المضمون الذي تحمله المسيرات والمظاهرات ويجب أن يكون أيضا متوافق مع الطريقة. وبالتالي عندما كانت المسيرات والمظاهرات أو عندما يقام بها الآن ومستقبلا ضمن هذه المعايير الهابطة، لا شك أنها ليست أدوات للتغيير، ولكن إذا حملت المسيرات مضامين إسلامية وثورية، وإذا كانت مجرد أدوات وليست غاية وليست كل العمل السياسي، لا شيء فيها، وبالتالي نحن لم نغير.
ولكن دكتور يعني في قيام هذه المسيرات والمؤتمرات البعض يقول وأيضا تداول ما بين الناس أن حصول تنسيق بينكم وبين السلطة ضد غزة، فماذا تقول عن ذلك؟
هو للأسف لا زال هنالك كثير من خلق الله مأسورين ضمن الرؤية الفصائلية وضمن التنافس الفصائلي وضمن محاولة تقسيم الكعكة الفلسطينية. يعني في نظري هذا تفكير محدود وسطحي.
الجميع يحاول نهشها.
ولذلك يجب أن نخرج، يجب أن نخرج من هذا الأسر الذي أسرنا أنفسنا فيه، وأن نعيد الأمور إلى نصابها. نحن حزب سياسي عالمي يتحرك محليا ولكن برؤية عالمية. نحن نعمل على تغيير وجه الأرض، لا تغيير حكومة ولا تغيير منظمة ولا إعادة تركيب منظمة. إذن يجب أن تفهم أعمالنا ضمن هذا السياق. لكن عودة للسؤال، إذا كانت أعمالنا في الضفة تنسيق ضد غزة، فماذا نسمي أعمالنا في غزة؟ هل هي أيضا تنسيق ضد الضفة؟ وايضا ما يعني عملنا في نفس الايام التي عملنا فيها في الخليل كنا نعمل في الاردن بنفس اليوم، والان يعني المؤتمرات العالميه لحزب التحرير منتشره في كل بقاع الارض.
ان شاء الله رب العالمين ان تكونوا من الموفقين باذن الله تعالى. مستمعينا الكرام، كما ذكرنا لاله حبيب يتواصل معنا على ارقام التواصل 22 16 136، الرقم المباشر المختصر 19 04. ايضا لاله حبيب يتواصل معنا عن طريق رساله اس ام اس من جوال 37376، ايضا من جوال 37652، من الوطني موبايل 6412. طبعا بنرحب وبنسهل بالدكتور ماهر الجعبري، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين. تحياتي لكم مستمعينا الأكارم. مستمعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم وعلى هواء اليمامة 96.4 FM من الخليل. انضم إلي الزميل جواد أبو شمسي. أبو إياد أهلا وسهلا،
حياكم الله، أسعد الله صباحكم جميعا.
فلتكمل وإياي والدكتور ماهر الجعبري.
حياكم الله، بارك الله فيكم. بداية مستمعينا الأكرم أينما كنتم، لا شك بما أن الظروف تحتم علينا متابعة ومسايرة ما يدور الآن على هذه البسيطة، كان لنا استكمالا لما بدأناه من مشوار النقاش مع الدكتور ماهر الجعبري، حتى نرى أو يضعنا في صورة ما تصل إليه أو ما سيصل إليه الحزب في القادم من الأيام. دكتور ماهر، بداية يسعد صباحك كوني دخلت الآن إلى الاستوديو.
صباح الورد أخبو
إياد. دكتور ماهر، أنا أرى أن الأمة الآن، الأمة وبشكل عام أقول على مستوى الكرة الأرضية، الآن الأمة هي في حاجة الدولة الإسلامية أكثر من أي وقت مضى. هل تتفق معنا بهذا الإحساس؟
في الحقيقة أن هذا تشخيص حقيقي للواقع، وأنا أريد أن أزيد عليه وأقول أن العالم بحاجة للدولة الإسلامية، لأن هنالك قضايا تجتاح العالم حقيقة لا حل لها إلا بالإسلام. لنأخذ مثالا صغيرا على ذلك، الأزمة العالمية التي تعصف بالعالم والتي لم يستطع الغرب إيجاد حل حقيقي وإن كان قد سكنها، لا يمكن أن تحل إلا بالنظام الإسلامي، لأنه أعاد تعريف المشكلة الاقتصادية من إنتاج الثروة إلى توزيع الثروة، وهنالك فرق. فمثلا في الغرب إنتاج الثروة جعلها تنحصر في أيدي فئة قليلة من الأثرياء، بينما هنالك الملايين من اللاذعين يعيشون بلا مأوى ويسمونهم هوملس. أما الإسلام فأنه يعمل على تفتيت الثروة بين الناس. لذلك هذا مثال صغير على كيف تكون الثروة موزعة بين الناس، وبالتالي حل الأزمة المالية.
طيب دكتور، الآن لا شك أنكم في صورة ما يجري الآن في سوريا الشام، الآن دور حزب التحرير في سوريا، ماذا تقدمون لهذا الشعب المصابر المكلوم؟
يعني هي الفكرة، يجب أن نميز بين ما نقوم به وما يقدم للشعب. الشعب حقيقة، الإخوة والأهل في سوريا بحاجة إلى دعم كل الأمة الإسلامية وبحاجة إلى طاقات الأمة الإسلامية، هذا لا شك فيه، وهذا يعني واجب على الأمة وعلى الجيوش وعلى الأفراد. لكن كحزب سياسي الدور هو الدور السياسي في تفعيل الأحداث وتوجيهها نحو غاية الأمة، ولذلك يقف حزب التحرير مع الثائرين من أجل تحقيق الغاية المتمثلة في شعارهم هي لله، ويعمل على استمرار الثورة في هذا الطريق، ويقف بالمرصاد لمحاولات حرف الثورة كما في اللقاء الأخير في القاهرة. ويسرنا بالحقيقة أن الجيش الحر قد أعلن أن مؤتمر القاهرة هو تآمر، لأنه في الحقيقة لا يمكن أن يتمخض، لا يمكن أن يخرج من جعبة الأنظمة ومن لقاءات ترعاها أمريكا والدول الغربية خير للمسلمين.
ولكن دكتور ماهر، يعني احنا لاحظنا في المؤتمر انه كان في دور للمرأة على غير عادتكم.
نعم بتقصد مؤتمر الخلافة؟
في مؤتمر الخلافة على غير عادتكم، ولكن يعني هل هناك خصوصية هذا العام؟
هو يعني المرأة يعني هي لا شك أنها شقيقة الرجل والنساء شقائق الرجال، ونحن في وعينا الإسلامي المرأة قيادية مفكرة، المرأة حاملة دعوة، ولذلك لا يمكن أن يهمش دور المرأة في العمل لاستعادة الخلافة، ويجب والواجب الشرعي يعني متمثل بالرجل وبالمرأة. لكن يعني في السابق أيضا كان هنالك مؤتمر للنساء ولكنه منع إن تذكرون قبل بضعة سنوات. لذلك ليس جديدا أن تعود المرأة إلى واجهة العمل السياسي والعمل للخلافة، ولكن هذا العام برز بشكل واضح من خلال حضورهن في مؤتمر الخلافة، لكن في السابق كانت لهن محاضرات ومحاولات لعقد مؤتمر كما قلت في السابق.
حياك الله يا زميلي أنس، كنت أود أن أطرح عليك سؤالا، يعني الآن هل الحزب أو سياسة الحزب في هذه الآونة ستنتقل نقلة مغايرة لما كانت عليه في السابق، أي أننا الآن في مرحلة التغيير، هل الحزب سينتقل من أسلوب الخطابة والخطاب إلى أسلوب العمل المباشر؟
هو دعنا نؤكد بداية أن الحزب في مسيرة تصاعدية لا تتوقف ولا تقف عند سقف معين ويعني تسير عليه. نحن طريقة لن تتغير، لكن هنالك تجديد في الأساليب وفي الوسائل، وهنالك تجديد وجدة في الأحداث. كل هذه الأمور تتطلب تفاعلا متجددا مع هذه القضايا، لكن عمل الحزب يتطور من حيث أننا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة. حددنا في الطريقة أن هنالك مراحل، انطلق الحزب بدعوة محدودة وسرية، انطلق ثم اندمج في المجتمع وانخرط وانتشر في العالم. الآن الحزب يدق أبواب الجيوش وأبواب الجنرالات لطلب النصرة، فنحن الآن يعني في مرحلة حساسة وحاسمة، نحن والأمة الإسلامية، لأن الجيوش وهي ترى هذا القمع وهذا التنكيل وهي ترى أنها سخرت كأداة للأنظمة العاملة للغرب، لابد أن الصحوة الإسلامية لأن أفراد الجيوش هم جزء من أبناء الأمة، وبالتالي نحن نعم الآن نتسارع مع الأمة ونسارع باتجاه الجيوش والضباط حسم الموقف مع توجه الأمة.
ولكن دكتور يعني ما العبرة في ازدياد أعمالكم والأول منها توج بمؤتمر الخلافة في مدينة الخليل؟
يعني تكتيب
هو يعني
فعاليات.
بداية نحن لا نتوقف عن العمل السياسي، لكن لنقول بشكل موضوعي أن ذكرى هدم الخلافة تتخذ خصوصية في أعمالنا، لأننا نتخذها يعني نتخذ عملية الإحياء لهذه الذكرى كتوجيه للأمة نحو الواجب لاستعادة دولة الخلافة، وبالتالي من الطبيعي في العالم وفي فلسطين أن تتزايد الأعمال الموجهة لإحياء هذه الذكرى بشكل خاص.
طيب دكتور، يعني هل أنتم من خلال مسيرتكم الطويلة تنتهجون نهج أو أسلوب التجربة والتحليل ومن ثم الاستنتاج؟
هذا الأمر يعني أمر يعني وهذا التوجه من لمن يتبناه حقا توجه خاطئ، لأن الشعوب والأمم وقضاياها ليست حقل تجارب، لابد أن تكون هنالك رؤى. نحن لا نسير على مبدأ التجربة والخطأ كما يقال بالنهج العلمي أو بنهج يعني بعض المفكرين. نحن لدينا يعني تصور كامل لمستقبل الأمة في الخلافة، ولدينا طريق واضح يوصل لتحقيق هذا التصور، وبالتالي نحن نسير ضمن خطى مدروسة، لا نسير مع الأمة
يعني جد كل البعد عن العشوائية.
نعم، ولا يمكن أن نخدع الأمة لتجربة الخطأ، وللأسف يعني للأسف هذا نهج بعض الحركات بغض النظر عن مشاربها الفكرية، ويعني هنا الخطورة أن تجعل مصير الأمة تحت التجربة.
ولكن يعني دكتور يعني اقتراب الانتخابات، هل هناك علاقة بين الإعداد للمؤتمرات والإعداد للمسيرات؟
ولكن زميلي أنا قبل أن تكمل يبدو أن لدينا متصل ينضم إلينا الآن اتصال. السلام عليكم. يبدو الصوت لا نسمع شيئا. إخواني في الهندسة الإذاعية، يبدو من مصدر الاتصال الرجاء من اتصل معاودة الاتصال. كنا نتحدث دكتور بارك الله فيكم، يعني أحطتم المستمعين الأكارم في ووضعتهم في الصورة. تفضل.
نعم، كان يتحدث عن موضوع علاقة المؤتمر بالانتخابات المزمع إقامتها حسب مخطط المصالحة.
نعم.
مرة أخرى يعني مثل هذه الأسئلة يعني منطلقة من عقلية المحاصصة والتفكير الفصائلي وفسيفساء الفصائلية الفلسطينية. أولا بداية دعنا نؤكد ونقول أن ما تسمى الانتخابات هي حرام شرعا بغض النظر يعني عن محاولات الالتفاف عليها، لأنها انتخابات تجري تحت الاحتلال وانتخابات ضمن مخططات الغرب لترتيب أوراق القضية الفلسطينية من أجل إيجاد فئة مخولة للحديث عن الفلسطينيين والتفاوض مع اليهود وتمرير المخططات.
إذن هي مرفوضة جملة وتفصيلا،
وهي مرفوضة جملة وتفصيلا، لكن وضع إحياء ذكرى هدم الخلافة في هذا السياق هو يعني تحليل خاطئ تماما، لأننا كما قلت في البداية لا ننظر لموقف إحياء ذكرى هدم الخلافة من خلال المشهد الفلسطيني بغض النظر عن موقفنا من الانتخابات وغيرها.
طيب أنتم كحزب التحرير الآن على لسان البعض يقول الآن أنتم تحاولون القفز وحصاد ما زرعه الآخرون من حركات إسلامية، ما مدى صحة هذا القول؟
لنقول أننا لنقفز جميعا كل الأمة الإسلامية لحصاد ما تحمله الأمة الإسلامية من بذور خير. نحن لا نفكر بالحالة التنافسية، نحن نفكر بالمسؤولية. المسؤولية تقتضي أن تتحرك الأمة جميعا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نحن نحث الحركات الإسلامية أن تسبقنا وأن نتبعها لا أن تتبعنا، إن هي أحسنت الاختيار حسب الأحكام الشرعية وقادت الأمة لتقود الأمة نحو غاية الخلافة، ونحن مع كل صوت يعلو ويعلي صوت الخلافة وصوت الحق.
دائما معكم مستمعين الكرام، يبدو انضم الينا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام، يعطيك العافية.
حياك الله اخي الكريم، من معي؟
ابو محمود. حياك الله.
حياك الله اخي ابو محمود، تفضل.
صباح الخير اول اشي ولك ولضيفك.
يسعد صباحك.
لو سمحت بدي اسال الدكتور ماهر،
تفضل.
يعني في 7/7 كمان في اعلان عن مؤتمر تاني في رام الله. يعني هذا المؤتمر اللي جاي يعني بعد مؤتمر الخليل، وضعه من حيث اللي هذا المتوقع يعني انه يكون مثلا زي مؤتمر الخليل اللي شفناه احنا يعني وشاهدناه بهالكم الهائل وبهال العدد، يعني انتم متوقعين في الحزب انه يكون هيك ولا كيف؟
يعني انت بتسأل الدكتور ماهر عن توقعاته بالمؤتمر الذي سيعقد في مدينة رام الله بتاريخ 7/7.
نعم هذا هو.
نعم الدكتور يسمع وان شاء الله سيجيب.
نعم نحن يجب أن نوضح أن مؤتمر الخليل كان مخصصا لمناصري الحزب في منطقة الجنوب، ومؤتمر رام الله مخصص لمناصري الحزب في المناطق الشمالية. لا شك أن هنالك أفراد من هنا يذهبون لهناك ومن هناك يأتون لهنا، لكن ولذلك يجب أن نبين أن ما حشدنا في الخليل كان لمؤيدين، لجزء من المؤيدين لحزب التحرير في المنطقة، لكن هنالك جزء آخر كبير
وليس شرط أن يكونوا أعضاء.
لا شك، لا شك
ذلك.
نعم تماما. هو بالمناسبة هنا يجب أن نقول وأن نؤكد أن قضية الخلافة ليست ماركة مسجلة لحزب التحرير، هي الأمة. وبالتالي نحن لا ندعي أن كل من يحضر مؤتمر الخلافة هو حزبي منتظم في حزب التحرير، بل على العكس تماما. نحن عندما تكتظ الساحات نخرج شبابنا من الساحات بالضبط، ونبقي ونفسح المجال للناس المؤيدين والمناصرين. ولذلك مؤتمر الخلافة في رام الله سيكون حشد آخر لجمهور آخر من الجماهير المصرية لداء الخلافة. ولكن دعني هنا أذكر بأن غدا لقاء للأخ المهندس باهر صالح عضو المكتب الإعلامي أيضا للحديث حول تفاصيل مؤتمر رام الله هنا عندكم إن شاء الله.
السادة المستمعين، الشيخ باهر سيكون باهر صالح سيكون معنا على الهواء غدا بإذن الله تعالى بعد تمام الساعة 10 إن شاء الله. ولكن دكتور يعني بعد هذه الأعمال والمؤتمرات والمسيرات ظهرت صبغة التفاهم ما بينكم وبين الحكومة على عكس ما كان من قبل، فما سبب ذلك؟
يعني الحديث الصريح هو الحديث المباشر والواضح. لنقل كما يعني نقلت بعض الوكالات من تصريحاتنا في الفترة السابقة، نحن قبل المؤتمر وأثناء المؤتمر وبعد المؤتمر لدينا موقف واحد من السلطتين، لا شرعية لسلطة تحت الاحتلال، ولذلك هذا الموقف السياسي لا يتغير. لكن قضية ذكرى هدم الخلافة سياقها وطبيعتها لا تتعلق بالمشهد الفلسطيني. من هذا الباب ربما الآخر لم يجد استفزازا هذه المرة في عقد هذه النشاطات، ولذلك السؤال هو في الحقيقة معكوس للسلطتين، أنهما في هذه المرة اختارا تطبيق القانون الذي يعتمدونه في العمل الجماعي. من جهتنا نفس الموقف، نفس العمل، نفس السلوك، في السابق تعاملنا بنفس الإطار، ولكن في هذه المرة حققنا حقنا ولم نغير ولن نغير مواقفنا تجاه السلطتين.
ولكن دكتور أيضا يعني سؤالي كنت يعني رح أسألك إياه قبل ما ناخذ الاتصال المعنى، مؤتمر رام الله يتناسب مع بدء الانتخابات حسب اتفاق المصالحة.
نعم، هذا ربما عندما انشغلت في الأشكالات الفنية تناولنا موضوع الانتخابات، لكن لا شك نجدد التأكيد بأن قضية الانتخابات هي جزئية يعني ضمن اتفاق المصالحة الذي يروج على أنه اتفاق لتوفيق المشاعر والتوفيق بين أهل فلسطين، ولكنه في الحقيقة توافق سياسي على مشروع التمرير الحلول السياسية، لأن لغة الخطاب عند السلطتين هي لغة حلول سلمية ولغة علاقات دولية، وبالتالي الانتخابات هي لترتيب هذا، هي جزئية طبعا في هذا الاتفاق، ولترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني بما يتوافق مع هذه الرؤى السياسية ومع حملة العلاقات الدولية. من هذا الباب نحن ضد هذه الأعمال السياسية، ولكن إحياء ذكرى هدم الخلافة لا علاقة له في سياقات المشهد الفلسطيني.
دكتور، كنت أود أن أطرح عليك سؤالا، يعني في ظل ما يسمى الربيع العربي والثورة العربية التي شهدناها والتي أسقطت الكثير من الحكام المتآمرين على شعوبهم، البعض يقول هنا أن الثورات انطلقت من الدول الأكثر تمسكا بالعقيدة الإسلامية والأكثر إنجاز التعبير أقول شعب مهضوم مطحون مسحوق، هل هذا الحق أو هذا الكلام صحيح؟
هو لا شك أن يعني الكبت كلما زاد، هي معادلة فيزيائية، كلما زاد الضغط أصبح الإناء قابل الانفجار أكثر. نعم. لأن القوة المؤثرة على السطح تزيد، هذه يعني قانون فيزيائي،
ولكن الانفجار أخذ منحا مغاير تماما كما كان يتوقع البعض. الانفجار أخذ منحا وكأنه انفجار إسلامي.
هذه هي النقطة، أن طبيعة الطاقة الكامنة في الأمة هي طاقة إسلامية، عقول وقلوب الناس في بلاد المسلمين هي إسلامية الطابع والتوجه، ولذلك أي انفجار عفوي حقيقي غير موجه بالقوى الغربية يجب أن يتخذ الطابع الإسلامي. لكن دعني أوضح أيضا أن هنالك طاقات في البلاد التي لا تتسم بهذه المعالم التي تحدثت فيها، مثلا في أندونيسيا الإعلام المضلل لا يذكر ما يجري في أندونيسيا من انتشار للفكر الإسلامي ولدعوة الخلافة. في هذه الأيام مثلا هنالك العديد من اللقاءات العامة والمؤتمرات الضخمة التي يقوم بها حزب التحرير في أندونيسيا ولا يغطيها الإعلام، بينما يغطي مؤتمر للعشرات أحيانا إن كانت القضية تخدم الأجندة. ولذلك هنالك أيضا طاقة كامنة في البلاد التي لا تعاني من هذه المسائل، ولكن لا شك يعني تحليلك وأيده بأن الضغط يؤدي إلى الانفجار، وطبيعة هذا الانفجار لأن الطاقة الكاملة في الأمة إسلامية هو إسلامي.
بما أنكم ذهبتم إلى أندونيسيا وبالقرب من أندونيسيا هناك مينمار، الأيام التي نعيشها الآن تشهد حملة تطهير عرقي تستهدف المسلمين، هل لحزب التحرير دور في تسليط الضوء على ما يدور هناك؟
نعم، قضية مينمار وقضية كثير من بلاد المسلمين يتمثل فيها الصراع على المصالح بين القوى التي تتحكم في المشهد الدولي، بين القوى الأوروبية وخصوصا بريطانيا وبين القوى الأمريكية في صراعها على المصالح، وبالتالي التسلسل التاريخي للمشهد هناك يتعلق بالصراع على النفوذ كما هو في كثير من بلدان أفريقيا حيث تسيل دماء المسلمين، تتخذ دماء المسلمين أداة لهذا الصراع.
وهذا ما كنت أود أن
تماما تماما تماما، لذلك يجب على الأمة أن تعي كما قلنا في السابق إذا انفجرت أن تنفجر لا, لا, لا يكون الانفجار ضمن أجندات الصراع الغربي, وإنما ضمن أجندة الأمة وضمن غايات الأمة. للأسف ما يجري الآن من إراقة للدماء هو يعني تسخير لهذه الدماء لخدمة الغايات الغربية في صراعها على المصالح وعلى النفوذ والهيمنة الاستعمارية.
أنا أرى الآن الثورات الإسلامية التي تنطلق هنا وهناك وكأنها انفجارات, وكأنها انفجارات موضوعة في بناية ضخمة ستنفجر إلى الداخل, وهذا ما أرى. سنجيب
بعد الاتصال. أبو إياد, ألو صباح الخير. ألو صباح الخير.
السلام عليكم.
عليكم السلام, يعطيك العافية سيدي.
حياك الله أخي الكريم.
صباح الخير.
من معي؟
سمير الجعبري معك.
حياك الله أخي الكريم, تفضل.
حياك الله. ممكن أحكي مع الدكتور؟ والله
بسمعك الدكتور.
حياك الله أخي.
يعطيك العافية أخي دكتور.
حياك الله. أهلا.
طيب بدي أسأل موقف الحزب من الثورات العربية خاصة مع صعود بعض الحركات الإسلامية أو وصولهم إلى الحكم, فما رأي الحزب في الأمر هذا؟
شكرا. ألو معك, نسمعك أخي الكريم.
شكرا لك.
شكرا.
نعم.
بالنسبة للموقف من الثورات, نحن يعني وضحناه مرارا ونوضحه باستمرار بأننا مع تحركات الأمة ومع هذه الطاقة المتفجرة في الأمة ومع هذه الثورات المباركة لأنها انطلقت عفوية, ولكننا نقف بالمرصاد لمحاولات تجيير هذه الثورات لتوصيل ما يسمونه الإسلام المعتدل الذي يخلع الثوب الإسلامي ويخلع المضمون الإسلامي, ولكن يوصل شخصيات إسلامية لا نشكك بمصداقية الشخصيات ولا بطبيعة هذه الشخصيات, ولكن نكشف التوجيه الغربي لإيصال هذه الشخصيات بدل إيصال الإسلام. ولذلك موقفنا من إيصال شخصيات من إيصال إسلاميين بين قوسين وعدم أو عدم إيصال الإسلام هو موقف الرفض لا شك. ولذلك الثورات لا تكتمل, لم تكتمل ولن تكتمل إلا بإيصال المشروع الإسلامي للحكم, لا مجرد إيصال الإسلاميين بين قوسين.
إذن أنتم حذرون جدا من قضية أو سياسة الاحتواء التي تمارس. نعم. من قبل هذا الجانب أو ذاك,
ونحذر الأمة أيضا من هذا المسار.
نعم دكتور مير, الآن إحنا كنا سألنا سؤال وكأن عالم الظلم أو عالم الطغيان وكأنه في لحظاته الأخيرة, هل هذا صحيح؟ لأن إذا ما نظرنا نظرة شمولية كما أسلفت على الكرة الأرضية بشكل عام لوجدنا أن الأمم والشعوب تنوء من ضربات الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية وما غير ذلك من مسميات. يبدو أننا سنشهد أفول هذا العصر الظالم وهذا بات قريبا. هل من خلال فكركم المستنير امتلكتم الصورة المستقبلية؟
دعني أستشهد بداية على تعبير انفجار الذي استخدمته في السابق أو قابلية الانفجار بتصريح للملك عبد الله ملك السعودية قبل سنوات عندما قال المنطقة على برميل بارود تماما. هذا كان هو التعبير وذلك كان قبل الثورات. ولذلك القراءة السياسية الواقعية لما يجري في الأمة كانت دائما تفضي إلى هذه النتيجة, أن واقع الأمة متفجر بل هي تقف على أو تجلس على برميل بارود. لذلك كثير من الدراسات, من الدراسات الغربية, من استطلاعات الرأي العام, من الدراسات الاستراتيجية, من حاضنات الأفكار أو ما يسمونها think tanks, كانت تحذر من هذا المصير المحتوم للتغيير الجذري في الأمة. ولذلك كانت باستمرار توصي إلى المسارات الالتفافية, مثلا أوصت بإدراج الحركات الإسلامية المعتدلة وبالشراكة معها, وأوصت بكثير من هذه الأمور لمحاولة التحكم,
وكأنهم وضعوا خطة طوارئ.
تماما هذا الذي حصل. لو تقرأ في العشر السنوات الأخيرة كم التقارير الاستراتيجية التي صدرت في الغرب تقف على هذا المشهد تماما. لكن حقيقة هو ليس فقط قراءة للواقع, ولكن هنالك مبشرات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشام عقر دار الإسلام, وهو أيضا قال ثم تكون خلافة على منهج النبوة, وقال أيضا يعني في تبشير للأمة ليبلغن هذا الأمر يعني ما بلغ الليل والنهار. لذلك العالم كله كما تفضل هو الآن يترقب تغيير جذري, وهو ويجب أن نذكر في سياق هذا السؤال أن أمريكا نفسها آيلة للسقوط بالأزمات المالية, بالمأزق العسكري في أفغانستان وبعد العراق, في الأزمات الاستراتيجية,
وهذا شهادتهم هم
تماما
إن شاء الله رب العالمين. دكتور يعني سؤال أخير في نهاية يعني جلستنا لليوم, وفي نهاية لقائنا سؤال أخير، انتهينا من مؤتمر حزب التحرير وانتهينا من المسيرات وانتهينا من ذكرى هدم الخلافة، على ما تقول أن حزب التحرير سيعود إلى مرحلة بيات ونلتقي العام القادم؟
هو يعني هذه دعوة يعني أو فهم خاطئ للمشهد السياسي. نحن باستمرار نتحرك، لن نتوقف، نحن جزء من حزب عالمي يعمل لتغيير وجه الأرض، وبالتالي حزب التحرير هذه الأعمال الجماهيرية جزء صغير من عمله. يعني دعنا نؤكد أن هنالك مثلا جهاز طلب النصرة يصل ليله بنهاره لحسم الموقف مع الأمة الإسلامية للتغيير الجذري ولاستمالة الجيوش نحو هذا التغيير الجذري. ذلك هو العمل الذي تتطلع إليه القلوب والأفئدة الآن، وذلك هو عمل الحزب إضافة لهذا العمل السياسي. لكن إن قصد في فلسطين، نحن لا نتوقف عن العمل، لا يعني قبل مؤتمر الخلافة ولا بعده، نستمر في كشف المؤامرات السياسية التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، ونستمر في حشد الأمة نحو موقف الرفض للمسيرة التفاوضية ولمسيرة التنازل عن فلسطين عبر مختلف النشاطات الإعلامية، اللقاءات الجماهيرية، الندوات، التفاعل في المساجد، التفاعل الحي، الاتصال الحي مع الناس. هذا عملنا وديدننا ولن نتوقف عنه بعد مؤتمر الخلافة.
فيما بعد مؤتمر الخلافة في رام الله لن يكون هناك مسيرات؟
لا أصرح بذلك ولا أقول. نحن نتفاعل مع المشهد، كل موقف نتصرف له بما يتطلب
لكل حادثة حديث
تماما.
يعني دكتور، يعني كما أشار زميلي أنس، حقيقة يعني يجول في خاطري الأسئلة الكثيرة، وأنا ما أنقل إليكم إلا رأي الشارع وما سمعته من كثير من الشخص في هذه المدينة. حقيقة يعني هم يتشوقون لسماع حديثكم، يجدون في الحديث الذي تتحدثون متنفس، وكأن حديثكم هو تطلعاتهم وأمالهم التي يسعون لتحقيقها. وبإذن الله تعالى أنا على ما أستنتج من هذه الكلمات المضيئة التي خرجت من الدكتور ماهر الجعبري، بدأت أستشعر أن الفرج بات قريبا جدا جدا جدا، فبالتالي أنقل هذا الفرج إلى كل مستمع يستمع إلينا الآن أو هذا التفاعل. تفضل.
بارك الله فيكم. يعني نحن نؤكد أننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين وفي كافة بقاع الأرض نعبر عن مشاعر الأمة النقية وعن أفكارها النقية أيضا، ولذلك هذا انعكاس طبيعي لما يجول في أعماق الأمة. من هذا الباب من الطبيعي أن يتقبل. فيعني نشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء وعلى تبني الإعلام الذي يتبنى قضايا الأمة، ونحن يعني في تفاعل مستمر مع الإعلام قبل مؤتمر الخلافة وبعده، وعلى استعداد للضيافة لديكم في مناسبات قادمة.
طبعا نحن نتشرف بكم دائما، ولكن أنا أود أن أقول بعد إذنك زميلي، يعني أنا أعتقد جازما أن حزب التحرير لا يتحدث بالأسلوب العاطفي الذي يخاطب أو يدغدغ مشاعر الأمة. يبدو أن لدينا اتصال زميلي. السلام عليكم. يبدو أن هناك اتصال. نعم الإخوة في الهندسة الإذاعية يتابعون الموضوع، ريثما يتم معالجة الموضوع نتواصل معكم. إذن دكتور، يعني الآن الأمة، أنتم تعلمون موقنين أن الأمة تتلهف، وكل صباح ينظرون باتجاه المشرق، متى سيأتي هذا الفارس المقدام الذي يحل أزمات الأمة ويأخذ بيدها نحو إقامة دولة الخلافة الراشدة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم متفائلون؟
هي القضية أكبر من مستوى التفاؤل. نحن واثقون ومطمئنون، واثقون بنصر الله ومطمئنون إلى وعد الله، لأن عقيدتنا الإسلامية توجب علينا هذه القناعة وهذه الثقة والإطمئنان لوعد الله. نحن لا نشك إطلاقا على أن المستقبل لهذه الأمة.
إذن يقين قطعي، كما تثقون بالله تثقون بنصر الله عز وجل. يبدو أن لدينا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله أخي الكريم، يا حبذا لو ترفع الصوت قليلا.
السلام عليكم.
حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أخي، بارك الله في الدكتور، بارك الله في الإذاعة.
حياكم الله.
في عندي والله سؤال للدكتور.
تفضل يسمع.
لأن بارك الله فيه يعني بشرنا إن شاء الله بقدوم الخلافة، وتكلم بلغة الواثق بربي سبحانه وتعالى. الآن ماذا تقول يا دكتور؟ ماذا تقول لمن يريد، نحن أنصار حزب التحرير ولا نريد العمل مع حزب التحرير، وننتظر نجاحات حزب التحرير ثم نكون خدما معه لدولة الإسلام. وماذا تقول للعلماء الساكتين عن هذا الفرض؟ وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم أخي الكريم، حياكم الله. تسمع الإجابة الآن من الدكتور. تفضل دكتور.
لا شك بداية أن العمل لإقامة الخلافة هو شرف يجب أن يسعى أن يحظى به كل إنسان مسلم مخلص، لأن هذه الفرصة حصلت مرة مع الصحابة أقاموا دولة الإسلام الأولى، وهي الآن الفرصة الثانية لإقامة دولة الخلافة الثانية، ولذلك هذه فرصة لن تتكرر على ما نحسب في التاريخ الإسلامي حسب فهمنا لمراحل الأمة الإسلامية. ولذلك يجب أن يفكر كل إنسان مسلم أن لا يفوت هذه الفرصة على مستواه الشخصي، هذا من حيث الفرصة الإسلامية للمساهمة في هذا العمل. لكن قبل الفرصة هي يعني قضية تتعلق بواجب شرعي، كما تبادر الأمة للصلاة والصيام والحج وتتنافس في هذه الأعمال العبادية، يجب أن تنظر للعمل الخلافة على أنه عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، والتقاعس عنه يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك القضية حقيقة هي يعني أنا أتكلم بصراحة، لو كان الموقف مندوبا ربما لاتخذ كثير من الناس موقف المتفرج واكتفوا بانتظار الفرج، لكن القضية ليست يعني قضية أن تختار إما أن تتفرج وإما أن تبادر، ومن يعمل يأخذ الأجر ومن لا يعمل لا يخسر. لا، القضية من لا يعمل يخسر، لأنه سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، سيحاسب عن المرأة السورية التي تغتصب، سيحاسب عن الطفل الأفريقي الذي يموت جوعا، سيحاسب عن ممتلكات الأمة التي يعني تسلب، سيقف أمام رب العزة سبحانه وتعالى وسيسأله. ولذلك يعني هذا يعني هذه قضية حساسة ومهمة لكل إنسان مسلم، لا يكتفي بالمناصر وإن كان هذا موقف محمود، ولكن يجب أن ندافع للعمل.
إذا من باب التعريف الشرعي، إذا هي
مشاركة معنا،
أود أن أطرح سؤال نسمع المشاركة الآن. إذا هو فرض عين وليس فرض كفاية، نسمع منك الجواب. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يجزيك عافية يا أهلا. مين معنا؟
أنا بدي الدكتور ماهر يستحملني شوية.
حياكم الله.
في لقاء قبل في راديو دريم لفظ كلمة حمار على أحد المستمعين، يعني هل هذا الكلام يعني بصح يعني من الدكتور ماهر ولا ما بصحش؟ بس انا بدي اعرف هيك، وتعرفنيش يعني يا دكتور على هالسؤال يعني.
حياك الله. طبعا الدكتور يتقبل النقد البناء حتى، وان شاء الله تعالى ستسمع الاجابه.
شكرا لك.
طبعا بكل تأكيد لم أتلفظ بهذا اللفظ باتجاه أحد المستمعين، وإنما استشهدت بقول للشافعي: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. الآن الجوجل موجود أمام الجميع، ليحاول أي مستمع أن يبحث عن هذه الجملة يجد أنها جملة للإمام الشافعي في الغضبة للمواقف، فلذلك هي لا تستهدف، إنما كانت استشهاد بمثل موجود في ثقافتنا الإسلامية. لا يمكن طبعا، ولذلك يعني هذا غير وارد على الإطلاق ولا يمكن أن يحصل، وآمل أن لا يدعى أن ذلك حصل، لأنني تماما كنت أستشهد بهذا المثل الإسلامي الموجود في وعينا وثقافتنا: من استغضب ولم يغضب فهو حمار. هذا لا يتعلق بشخص بحد ذاته، هذا ينطبق على جميع الناس: من استغضب ولم يغضب. لكن كان في السؤال السابق حول موقف العلماء إضافة لموقف المؤيدين، لا شك أن الفئتان إن صلحتا صلحت الأمة: الأمراء والعلماء. الآن الأمراء فاسدون، لذلك المسؤولية على العلماء. نحن نتطلع إلى علماء من أمثال بائع الملوك العز بن عبد السلام الذي خرج من القاهرة عندما تبنى موقفا محددا تجاه الأمراء فتبعته الأمة. نحن الآن نقول لهؤلاء العلماء أن لا يكونوا عملاء للأنظمة، لأن العالم إن تحول إلى صفة المناصر والمؤيد للنظام هو عدو للأمة للأسف، وبكل أسف وبكل حرقة نقول لذلك. الأدوار فقد تودع منهم، الأدوار المناطة بالعلماء هي أدوار كبيرة، إن تقاعس العلماء فسلام على الأمة.
نسأل الله تعالى
إن شاء الله رب العالمين. نعم. ربنا يقرب لنا
وهيئ لنا الصالح دائما،
وهيئ لنا الصالح دائما يا رب العالمين. نشكر سيادتكم الدكتور طبعا ماهر الجعبري عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين. غدا سيكون معنا باهر الصالح إن شاء الله، يعني لحتى نتواصل معه.
يا ريت في أي موعد راح يكون معنا
بتمام الساعة 10. بتمنى أنك تكون معي إن شاء الله بكرة
إن شاء الله.
زميل أبو إياد يعني راح إن شاء الله نكمل وإياكم مستمعينا الأكارم. شكرا لك دكتور ماهر الجعبري، تحياتي لكم مستمعينا الأكارم، شكرا لكم ولاستماعكم ومتابعتكم إلينا، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء، نلتقي غدا بإذن الله.